أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، أنا مدينة الحكمة وأنت بابها، ولن تؤتى المدينة إلا من قبل الباب، وكذب من زعم أنه يحبني ويبغضك لأنك مني وأنا منك، إلى آخر رواية. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في بحث الفصل التاسع، بحث التوبة. بعد أن تحدثنا بحمد الله عن مجموعة أبحاث في البحث السابق، تحدثنا عن حقيقة التوبة، وقلنا أن حقيقتها تنتظم في أمور ثلاثة: العلم والحال والفعل، وقد وضحنا هذه الحقيقة. ثم صار الحديث عن وجوب التوبة وماذا وفضلها، وذكرنا مجموعة من الروايات، تحدثنا عن فورية التوبة، تحدثنا عن عموم التوبة في الأشخاص والأحوال، قبول التوبة وسقوط العقاب فيها. بعد ذلك تحدثنا عن تقسيم الذنوب التي يتاب منها، ثم تقسيم المعتاد للذنوب من كبائر وصغائر وما شاكل ذلك. كل هذا تقريبا بحمد الله تم في البحث السابق. نأتي في هذا اليوم نحاول أن نشير إلى بقية العناوين التي استعرضها الماتنو رحمه الله. البحث الآخر: ماذا ما تعظم به الصغائر وتكون كبائر. يعني مما لا أشكال بعد أن ثبت عندنا أن الذنوب على قسمين: كبائر وصغائر، واضح ومع الخلاف الموجود طبعا، لكن المصنف يرى بأنه نعم هذا التقسيم حق وعليه شواهد من الآيات والروايات. الآن يأتي السؤال: هذه الصغيرة هل تتحول إلى كبيرة أو لا تتحول؟ الصغائر هل تتحول إلى كبار أو لا تتحول؟ نعم، يقول بلا إشكال أنها تتحول بسبب أمور، ذكر أمور ستة. الأمر الأول هو الإصرار والمواظبة، يعني إنسان يصر على هذه الصغيرة، يعني ما ارتكبها مرة مرتين بالخطأ بتعبيرنا من دون إصرار، لكن لا والعياذ بالله صغيرة كنت يفعلها على نحو الإصرار والمواظبة، هذه بلا إشكال تتحول إلى كبيرة، وهذا مستفاد كما في الرواية عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. واحد خصوصا روايات أخرى كذا عن أبي بصير عليه السلام قال عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لا والله لا يقبل الله شيئا من طاعته على الإصرار على شيء من معاصي. هذا إذن روايات تدل على هذه الحقيقة، روايات ماذا تدل على هذه الحقيقة، حقيقة ماذا؟ أن نفس الإصرار على الصغيرة يحولها إلى فعل كبير والعياذ بالله. هذا أولا. ثانيا أن يستصغر الذنب نستجر بالله، روايات شديدة في غاية استحقار الذنب، هذا يشوف الذنب عادي مثلا يتهاون فيه، ما مشكلة هذا الذنب عادي، مدام أنا مجتنب الكبار هذا عادي، مو قصد فقط الإصرار، ما يصر على الذنب لكنه نظرته إلى الذنب أنه ينظر إليه بنحو العادية أو الاستهانة أو الاستحقار أو مالق عادي مثلا، ولذلك هذا يؤثر في ظلمانية القلب الذي كما يقول المصنف المطلوب أن ينور هذا القلب بالطاعات ولا يسود بالسيئات، وذكرت روايات عجيبة عنه في هذا المعنى بأن المحقرات من الذنوب لا تغفر كما في الرواية ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال صفحة 533 الرواية في وسط الصفحة قال عن زيد الشحام عن الإمام الصادق عليه السلام قال: اتقوا المحقرات من الذنوب فإنها لا تغفر. قلت: وما المحقرات؟ قال: الرجل يذنب الذنب فيقول: طوبى لي إن لم يكن لغير ذلك. لماذا الآن لو توجيه لهذا المعنى؟ أحد التوجيهات بما تذكر في المقام هو بأنه نفس الحالة التي يعيشها الإنسان، يعني حالة أنه يحقر الذنب الشافيها لازم هو ماذا؟ تحقير المعصي، وهو الله سبحانه وتعالى فيه مرتبة من تحقير المعصي. استجيروا بالله بأن هذا الإنسان الذي يحقر هذا الذنب والعياذ بالله ويستهين به، يعني بعبارة أخرى الذنب ماذا يعني؟ الذنب يعني في النتيجة كان صغير أو كبير، هو نتيجة بلغة معرفية أخرى هو يعني ابتعاد عن الله، فكأنه يستحقر هذا الابتعاد، ما يهم الابتعاد عن الله. هذا حتى الآن في اللغة العرفية معنى إنسان، مثلا أنت لما يكون عندك صديق عزيز ما باب التقريب، لا قياس، قياس مع الفؤة مثلا، ولكن باب التقريب الفكرة لا يقص بالله شيء، ولكننا نقول هكذا بأنه هذا الصديق العزيز على قلبك عندما يقول لك بأن هذا الفعل أو الكلمة المعينة تصدر منك أنا تزعجني، وإن كانت هي عادية لكن هي تزعجني، فإذا أنت تفعلها ولا تعتني بها ماذا يعني؟ ماذا ينقدح في ذهن الصديق؟ أنه هذا إذن أنا ما يهمني أو ما يهمه رضاي أو صداقتي أو كذا، لو كان أنا بالنسبة أو لو كنت أنا بالنسبة إليه ذات مقام أو مكانة أو إن صح التعبير منزلة، ما كان شيء أنا حذرته منه، ماذا يصدر منه شيء أنا حذرته منه. إذن شاهدي بأنه نفس هذه الصغائر إذا استسقرها واستحقرها المذنب والعياذ بالله، من لوازمها أنه ماذا؟ لا يعتني بعلاقته بالله، وذك هذه لا تغفر من هذه الجهة، فيها نوع من المنادده مع الله، فيها نوع من المعارضه لله سبحانه، حتى لو كانت صغير. ذكر في روايه وارد عندنا، لا تنظر الى صغر الذن، انظر الى من اذنبت او من عصيته والعياذ بالله. يقول الامام سلام الله عليه: اتقوا المحقرات من الذنوب فانها لا تغفر. قلت: وما المحقرات؟ قال: الرجل يذنب الذن فيقول: طوبى لي ان لم يكن لي غير ذلك. وعن سماع عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا تستكثر كثير الخير ولا تستقل قليل الذنوب. لا خيراتك تقول هذه خيراتي كثيرة، لأن هذه فيها نوع من يعني تثمر العجب والعياذ بالله والغرور، مضافا إلى أنها نفس الكلام، نفس الإشكالية فيها ترى، يعني لو تحطها في ميزان واحد نفس الميزان، نفس الأمر يضبطها، وهو أكثر نظرك إلى كثرة خيراتك ونظرتك إلى والعياذ بالله إلى قلة الذنوب ناتجها أمر واحد، وهو عدم تعظيم الله سبحانه وتعالى. أي خير يتعاظم مع الله سبحانه وتعالى؟ أعمل ما عملت، أعمل عمل الأنبياء بأجمعهم بما فيهم النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، مع ذلك إذا تخص مع الله وعظمته وخيراته لا شيء. فأنت لما تعظم هذا يسموه فيها فقر معرفي في عظمة الخالق سبحانه، نفس الحالة. ولكن العجب قد يكون أخطر على المؤمن من الذنب كما في الروايات. الله يجعلك تذنب بعض الحين، مو يجعلك الله سبحانه وتعالى، لا، بأنه تتهيأ لك بعض المقدمات للذنب والعياذ بالله، وأنت باختيارك طبعا، ولكن قد يكون وقوعك في هذا الذنب وإن كان صغير مثلا أفضل وأرأف بحالك من العوج. وذلك عبارات أن الإنسان إذا يصلي صلاة هذا موجودة طبعا بالوجدان، يحصل إذا يصلي الأربعين يوم خمسين يوم شهر إذا يعيش حاله هذا كلش، يعني أنا لي عند الله شأن، يعني شوف مباشرة يوم ثاني تنام عن الصلاة، يومين تفوتك صلاة أسبوع كذا، ليش؟ لأن الله حبا لك أو خوفا عليك من أن تعيش حالة الغرور، أنا حجبت نفسك عن الله سبحانه. فنفس استكثار الخير نفسه استحقار الذهن، نفس المنطلق، وهو عدم المعرفة بالله، المعرفة المطلوبة بشأننا نحن الناقصين، نحن الناقصون. فإذا بنفس الإشكالية واردة، وهي إشكالية عظم تعظيم الخالق، والحال عظم الخالق، عظم الخالق ماذا في أعينهم أو في أنفسهم، فصغر ما دون ذلك في أنفسهم. نفس الشيء، هذا هم يشمل أعمال الخير لا تعظمها، ولا مرتبط بالمعاصي والذنوب إلى غير ذلك تحقرها. نعم، رواية لطيفة يقول هكذا. إذن الإمام عن أبي الحسن الإمام الكاظم عليه السلام قال: لا تستكثر كثير الخير ولا تستقل قليل الذنوب، فإن قليل الذنوب تجمع حتى تكون كثيرا. وعن الإمام الصادق قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله نزل بأرض قرعاء فقال لأصحابي: آتوا بحطب. فقالوا: يا رسول الله، نحن بأرض قرعاء ما بها من حطب. فقال: فليأتي كل إنسان بما قدر عليه. فجاءوا به حتى رموا بين يديه بعضه على بعض، فقال عليه السلام صلى الله عليه وآله: هكذا تجتمع أو كذا تجمع الذنوب. ثم قال: إياكم المحقرات من الذنوب، فإن لكل شيء طالبا، ألا وإن طالبها يكتب ما قدموا آثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إذن هذه بهذا المعنى روايات. وذلك مرة بعنا كما علم يرمي سلام الله عليه: أشد الذنوب ما استهان به صاحبه، وقال أشد الذم استخف به صاحبه. الأمر الثالث الذي يحول الصغائر إلى، هذا موضوع وقال لطيف، حتى موضوع منبري مهم، هذا الباحث هم في بعد معرفي هم بعد خطابي تبليغي في بعض إرشادي جيد، يعني هذا يضبطوا الأخوان ويرتبوا كذا المنبر الخطابة لكذا يوم الجمعة جدا مفيد، يعني يعني قل ما تجد أبحاث ترتب بهذا المعنى، ربما مثلا عنوان مثلا كيف تحول الصغار إلى كبار، جيد عنوان هم ملفت إعلامي يشد، يعني صحيح فعلا أنه قد يكون الإنسان التركيز على ترك الكبائر في الخطابات يغفله عن 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 ترك الصغار، شو عادي منغمر في الصغار مثلا تعتبر عادية صارت في الشغلة يعني. الثالث السرور بالصغيرة والعياذ بالله، والفرح والتبجح بها نستجير بالله، يفعل صغيرة لكن يفرح بها في والعياذ. الناس مثلا يتباهون بالكبائر، ذهبت إلى الفلاني فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، نفس الشيء نفس النسق في الصغار والعياذ بالله. أو حتى في علم المناظرات مثلا يدرك بأن إهانة المؤمن حرام، لكن يقول لا اليوم كسرت رأسه ناظرته، إذا لم يكن للحق طبعا، إذا كان لدفع حق لإيجاد حق ودفع باطل لا إشكال، ولكن كلامنا لا مناظرة بترض عادية أو كذا بين أخوين مؤمنين، لكنه مغر الشيطان بينهم العياذ بالله، نفذ الشيطان في قلوبهم فيقول هكذا الأم أنته اليوم كذا كالعياذ بالله، هذا تبجح بالذنب، هذا ذنب إجاء المؤمن أو تحقير المؤمن ذنب، لاحظ فهو يتبجح بهذا الذنب فيكون هذا نوع من يكون من الكبار. ولكن في الرواية نعم من أذنب عن النبي صلى الله عليه وآله من أذنب ذنبا وهو ضاحك دخل النار وهو باك نستجير بالله. هذا إذن الثالث، الأمر الثالث. الأمر الرابع أن يتهاون بستر الله عليه وحلمه عنه وإهمائه إياه. شوف يعني يذنب الذنوب صغار كذا ما يشوف عقوبات مثلا، ما يحس عقوبات، رغم أن سبحان الله هي الذنوب بطبيعتها مجرد تصل الإنسان في حد ذاتها هي تحمل العقوبة في ذاتها في طياتها، يعني مثلا حين الظالم يقولون مجرد أن يظلم بعد لا تبحث عن عقوبة له، لأن أهم ظلم أوقعه على نفسه هو ظلم نفسه لنفسه، هذا أهم ظلم ترى. شوف الظلم ذا أنت لا تبحث عن الله شلون ما يعاقبه ما يسحبه ما يجبه فينا، نشوفه نقطع، هذه لغتنا إحنا، ولا هو مجرد ظلم إنسان فضلا عن يظلم مليارات من البشر كما يفعل هؤلاء الظالمون، هو بحد ذات أهم عقوبة نزلت عليه ما هي؟ إنه ظلم نفسه، وظلم النفس من أشد العقوبة، خسر نفسه. الآن تشوفه يتمتع أيام يسر على ظلمه، خلاص النتيجة هو تعبيرنا هو ماذا؟ هو يتدحرج في نار جهنم، واضح؟ فلذلك إذن هذا المتهاون والعياذ بالله يتطور أنه يفعل الصغار مثلا يتهاون فيها ما يشوف عقوبات، نفس هذه النظرة هذه الرؤية تحول مثل هذه الصغار إلى ماذا؟ إلى كبائر، واضح هذه النقطة؟ الخامس يعني الأمر الخامس أن يأتي بالذنب ويظهره بعد إتيانه إلى غير ذلك. لاحظوا يا أن يأتي بالذنب ويظهره بأن يذكره بعد إتيان، مشكل يعني يذنب ذنب صغيرة الآن فعلها بينه وبين نفسه بينه وبين ربه، لكنه أظهرها قال أنا يوم فعلت كذا نستجيب الله، نظرت نظرة محرمة مثلا أو سمعت كذا أو شيء من هذا القبيل، لاحظ لأنه هذا بالنتيجة نفس الشيء منادلة مع الله، لأن الله ستر عليك وأنت تنادل الله حتى في هذا فترفع ذلك الستر والغطاء الذي جعله الله عليك، وبالتالي كنا نستجيب له مثل اللي هو إشعال الرغبة في الآخرين، يعني كأنه ترغيب الناس في فعل الشر، وذلك إحنا معنا مثلا جمع الأخطاء مثلا الإنسان عادي على بساطته والله يقول يجي مثلا والله أنا اليوم فاتتني صلاة الصبح ما ينبغي، أو والله اليوم مثلا سأدخل مثلا مع أولادي كذا، لا مو مشكلة يعني إذا كان هذا نوع من الترويج للشاب، خصوصا إذا مثلا كما يأتينا إن شاء الله بعض النقط، إذا كان عالم خطرة ذي طبعا يكون طرد واضح عالم كبير وجليل، والله أنا اليوم فاتتني صلاة الصبح، الناس شلون بعد إذا أنت يا العالم الجليل تفوتك صلاة الصبح ناخذ بابا ولا يعني، فلا تصير تسهيل لله. أو أنا اليوم مثلا والله صفعت أبنائي أو طردت زوجتي من البيت، ما يصير سوء الخلق بهالدرجة ويطلعه والعياذ بالله، هذا في ذن في خطر لاحظ. فإذا نفس الشيء اللي هو بالنتيجة ستر أو هتك الستر الذي ستره الله لهذا، حتى لو كانت صغيرة نفس الحالة فضلا عن الكبيرة. يعني بعض الرواة أنه الذي يذكر ذنبه أمام الآخرين ذنب قديم وذكره للآخرين يكون كالمرتكب له حاليا، نفس العقوبات والآثة ترتب عليه والعياذ بالله، لأنه بنتيجة هتك لما ستره الله عليك. وذلك في الرواية هكذا عن الإمام الرضا عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله المستتر بالحسنة تعدل 70 حسنة والمذيع بالسيئة مخذول. خذل وخذلان الله، اللهم انصر من نصر واخذل من خذل، خطرة ذي إن الله يخذل ماذا هذا العاد، هذا بعد يصير بعدين بعيد عن التوفيق، قال قطع مراحل طويلة لكي يعيد نفسه إلى المربع تعبين المربع الأول. قال والمذيع بالسيئة مخذول والمستتر بها مغفور الله. وقال الإمام الصادق عليه السلام من جاءنا يلتمس الفقه والقرآن وتفسيره فدعوه، ومن جاءنا يبدي عورة قد سترها الله عليه فنحوه. ما في ناس ترى فيه موجودة هالحالة في الحالة الاجتماعية، يعني مسكين همه يكشف أوراقه على بساطه، ما يجلس جلسه يقول انا سويت كذي سويت كذي صار مني كذي صار مني كذا 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 وهكذا. نقول حتى بعض كبار السن مثلا السبعينات على بساطه يقول والله انا صدر مني كذا، انا رحت البلد الفلاني صدر مني كذا، هذا مال 50 سنة و70 سنة وعلى بساطه يعني ما يدرك مثل المعلومه وكذا خطره يعني عرف هذا الأمر.
بعضهم يصرح يقول لو القوة بعدها موجودة كان
لا يروح مشكلة بعدها. مشكلة الله. الأمر السادس والأخير أن يكون المذنب عالما يقتدى به، هذا اللي قلنا عالم يقتدى به بحيث يرى ذلك منه كبر ذنبه، مثلا عالم جليل صحيح صغيرة مثلا يفعل هذا، ولكنه لكونه في مقام محورية مقام التأثير في المجتمع مفروض في مقام العطاء والتأثير والتربية تصدر من هذه الأفعال والمشكلة. يعني إذا ما كان صغائر عند عند الناس تكون كبار عند العالم، نتيجة هم قرب المعرفة من الله سبحانه وتعالى، نتيجة مركزيته موقعيته وما شاكله ذلك، يطلق نفسه للغيبة وكذا لبعض الأمور وإن كانت هذه كبار، لكن مثلا أو في بعض الصغائر كذا والعياذ بالله تؤثر، ولذلك هذا الترب هذا العالم وصدت منه صغائر فالناس استساقوها وفعلوا نتيجة انسياق هذا العالم أو فعل هذا العالم، ويتحمل وزرهم يوم القيامة. وهذا معنى في الروايات طوبى لمن مات وماتت معه ذنوبه، إشارة إلى أن بعضهم يموت ولا تموت ذنوبه، نتيجة وين؟ إنه نتيجة صارت سيرة من بعده، سيرة من بعده. افترض عالم حالق لحيته مثلا، عالم يحط له قال الذهب صير ما 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 نعد جمع زين، ما عالم ما هو متقي مثلا أو في هالزاوية ما هو متقي أو عنده بعض الأفعال المعينة، فالناس قالوا هذا عالم يحط له بنحطه، ومات هذا على هالحالة، كل من يحط من بعده بعد بالنتيجة ماذا ترتد عليه آثار هذه الذنوب والمعاصي نسيج. فإن حتى لو كانت صغيرة بهذا القيود أو بهذه الحيثية تتحول إلى كبائر والعياذ بالله. واضح هذا الأمر؟ إذن إلى هنا يتضح بأن لا إشكال في كيفية أنه الصغائر تتحول إلى كبائر. الآن مسألة أخرى تجزئة التوبة وتبعيضها، اختلف بأنه هل إنسان يتوب عن كل شيء بدفعة واحدة ولا يحق له أن يجزئ، ترض عنده مجموعة ذنوب، ترض هم عنده غيبة، عنده شرب خمر نجد تجرب الله، عنده فاحشة، عنده كذا كذا مجموعة صدرنها كذا ذنوبا المعروفة مثلا يرتكبها يريد يتوب، لكن هل يتوب مباشرة بشكل كامل عنها أو لا؟ يبدو الآن يقول أنا أتوب عن شرب الخمر مثلا، الآن إيش هو الغيبة بعد مو بسهولة تخلص منها مثلا، ترض أو الفاحشة والعياذ بالله أو شيء من هذا القبيل. فهل التوبة لابد أن تكون كاملة أو يجوز فيها التبعيض؟ قولان في المسألة. قول بأنه لا، لابد أن يكون ماذا؟ توبة كاملة والتجزئة غير صحيحة. لكن الرأي الثاني الذي يقول لا، لا مانع من ذلك أن يتوب عن بعض الذنوب ويجزئها، لا أشكال، الله يتقبل من تلك التوبة في خصوص تلك الذنوب، وهما عليه يعني مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، صح وصرح بها جملة من العلماء مثل محقق الطوسي تجريد العلامة الحلي كذا، قال أنه التوبة عن بعض الذنوب لا أشكال ذلك. من هنا ذكروا بأنه التوبة من الذنوب إما أن تكون عن الكبائر دون الصغائر، أو عن كبيرة دون كبيرة، أو عن صغيرة دون الكبائر، وكلها ما لا إشكال ماذا في قبول مثل هذه في قبول مثل ماذا في قبول مثل هذه المسألة، وهي مسألة ماذا أنه لا إشكال في التجزئة في التوبة. واضح؟ وذلك يقول لاحظ العبارة، أما الأول اللي هو مسألة أنه يتوب عن كبائر دون ماذا دون الصغار، فهو ممكن للعلم بأن الكبار أعظم عند الله وأجلب لسخطه ومقته، والصغار والصغائر أقرب إلى تطرق العفو، يعني يعيش هالحالة والآن خلنا نتخلص من الكبار وتوب عنه، بعد الصغار الله راح إن شاء الله يعفو عنه لأنه يحس بأن خطورة الكبار أكثر، لا مانع من ذلك، فليتوب الآن من الكبار وقد يكون إن شاء الله جر التوبة أن يترك ماذا كذلك الصغار. إذا لا إشكال في أن يتوب عن الكبار وإن لم يتب عن ماذا؟ عن الصغار. هذا أولا. الثاني هم ممكن إذا كان هناك كبيرة وكبيرة أخرى، مثل الآن افترض القتل وظلم العباد أشد افترض من شرب الخمر مثلا، في نظرة هكذا ظلم العباد صعب أني أقتل أو أظلم كذا، حتى افترض إنسان ظلم إنسان أو غصب ماله وعنده والعياذ بالله شرب الخمر، يقول أنا الحين خلني أتوب عن هذا الذنب لأن فيها مرتبط بحق الله وحق الناس فصعب جدا، خلني أتخلص منه بالتوبة وبتعبيرنا واستب ومثلا وأبري ذمتي من تلك الأموال والضمانات وما شاكل ذلك، والشرب الخمر ومرتبط بالله إن شاء الله يعفو عني وكذا والعياذ بالله، هذه كبيرة وهذه كبيرة، هل تجوز هذه التوبة؟ يقول لا أشكال في جواب، ممكن بأن يتوب عن بعض الكبائر لخطورتها مثلا أو لوجود حيثية فيها كظلم العباد مثلا، ولا يتوب عن تلك الكبيرة الأخرى، إذن هذا لا أشكال فيه. الثالث لا، أن يتوب عن صغيرة وهو مصر على كبيرة، يعلم أنها كبيرة، مثل افترض أن يتوب عن النظر عن المحرم، يقول ما أنظر نظرة محرم صغيرة ولكنه يشرب المسكر، يقول لا ما 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 في إشكال بأنه فليتوب عن الصغيرة ولكن الكبيرة كذلك، هذا هم ممكن. لاحظ خصوصا والعياذ بالله إذا كانت هناك مثلا أسباب موجبة مثل الغفلة والجهل أو قوة الشهوة أو مثلا صعوبة يترك الشرب يعني تادى عليه وحسب لذة وأنس به وكذا ومجالس السوء، يقول الحين أنا شوي خلنا نتخلص من الصغافة، ما أريد أنظر محرشة لاقع في الفاحشة مثلا، فأتوب عن هذا الذنب شوي شوي إن شاء الله أجل الكبيرة أتخلص منها. إذن نحن بلا إشكال نعم منه لا إشكال في ذلك بأنه إذا كان واقعا بلا إشكال بأنه التوبة عن جميع الذنوب هي أفضل وأعلى المراتب كما سيأتينا إن شاء الله، لكن مع ذلك لو حاول أن يتخلص من بعض الذنوب عن يعني يتخلص أو يتوب عن بعض الذنوب دون بعض الذنوب لا أشكال في صحة ماذا توبته، لا نقول بأن توبته غير صحيحة، لا صحيحة كما أشرنا إلى هذه النقطة. واضح إن شاء الله. هذا البحث التاسع حسب ترتيب المصنف. البحث العاشر وجوب التفصيل في التوبة عن الذنوب، هذا بحث دقيق لطيف ما في شيء ولكنه من باب أنه تستفيد منه، وذكرنا نحن في بحث التجريد هناك في هذا البحث. المحقق الطوسي عليه الرحمة في بحث التجريد في إجابة تفصيل مع الذكر يقول إشكال بأنه هل يجب أن يتوب الإنسان عن يذكر كل ذنب ذنب ويتوب عنه بخصوصه أو بالإجمال يتوب. واضح؟ العلامة عليه الرحمة لما جاء في شرح عبارة من شرح عبارة المحقق الطوسي، نقرأ العبارة والمتن وما في شيء لأن هذه من العبارة المضبوطة المهمة ولا في مطلب زائد، تفتوا لقال وجوب التفصيل في التوبة عن الذنوب. قال المحقق الطوسي رحمه الله في التجريد في إيجاب التفصيل، يعني في وجوب التفصيل، إنه هل يجب علي التفصيل أن أذكر ذنوب واحدة واحدة وأتوب عنها، أخذ مسبح أقول أنا كذبت استغفر الله عنه استغفر الله عنه استغفر الله عنه إلين بقية الذنوب، واضح؟ يقول مع، يقول في إيجاب التفصيل مع الذكر إشكالون. يقول لاحظ العبارة مضغوطة، ماذا يقول علامة الحلي؟ قلنا في التجريد علام قال في محلي بأنه علامة الحلي لأن تلميذ المحقق الطوسي في المعارف من فلسفة وكلام وأبحاث معرفية هو القادر على شرح عبارة التجريد، كانت عبارة مضغوطة جدا. والمحقق الطوسي صاحب التجريد تلميذ العلامة الحلي في الفقه والأصول للأبحاث الفروعية، يعني كان الأول الحالة العلمية ماكو أنا ماكو يعني منافرة، عادي تعطيني علم أنا أعطيك علم، أنا لا يعطيك العلم كله يأخذ منك كله، أما أنك تعطيني واخذ بعطيك رجبة تقريبا حالة نادرة صارت، ولا الأول كان سيرة العلماء ولا يمنى بعض العلماء موجود هذا الحال، أنا عندي افترض أنا متخصص ترثي هذا العلم أعطيك وياه، أنت متخصص هذا العلم أعطيني وياه، ماكو أي منافع، هذا معنى التواضع للعلم وحب العلم بما هو علم، لا يعني إنه والله أنا أستاذك في هالتخصص يعني ما تبي منك في أي تخصص، لا يجوز أنت عند أفضل أفضل في العروض تعال علمني العروض، ما صحيح؟ أفضل في السواقة علمني السواقة فيها يعني عفوا لا أشكال في ذلك. قال وقال العلامة رحمه الله ذهب قاضي القضاة إلى أن التائبة، هذا قاضي القضاة عالم السن المعروف، إن إلى أن التائبة إن كان عالما بذنوبه على التفصيل وجب عليه التوبة عن كل واحدة مفصل، إذا يدرك ذنوبه أكثر مسجلنها هو طبيعته ما ينسى فيتذكر كل ذنب ويتوب عنه، وإن كان يعلمها على الإجمال ماذا؟ وجبت التوبة على الإجمال، واضح؟ إنزين، وإن كان يعلم بعضها على التفصيل وبعضها على الإجمال نفس الشيء، ما علمها تفصيلا وجب عليه التوبة تفصيلا، ما علم إجمالا وجب عليه التوبة على نحو الإجمال. يقول وجب عليه عن المفصل بالتفصيل وعن المجمل بالإجمال. واستشكل المصنف، يقول علامة الحلي استشكل المصنف اللي هو المحقق الطوسي صاحب التجريد، واستشكل المصنف إيجاب التفصيل مع الذكر، في إشكال أنه يذكر بكل تفاصيل الذنوب عن لكل ذنب، يقول لا، لإمكان الاجتزاء بالندم على كل قبيح وقع منه وأن لم يذكر مفصلا، كفى بالندم توبة، وإن كان الحالة الأولى في الإنسان تحث إلى أعمال الخير يكفي في هذا الحالة. ثم قال المحقق الطوسي عليه الرحمة وفي وجوب التجديد إشكال، هذا مطلب ثاني الآن، حين عرفنا وجوب التفصيل ما بالضرورة، وإن كان مثلا تره أحواض شيء آخر، لكنه هل يجب ولا تتحقق التوبة إلا والله تذكر كل ذنوبك؟ لا مو بالضرورة، واضح؟ هذا مطلب. المطلب الثاني لا، أنه الآن عندنا وجوب التجديد، ترى الآن هو ذن فعله تاب منه بعد ذكره بعد فترة بعد سنة سنتين أكثر أقل، هل يجب عليه أن يتوب أو لا يجب عليه أن يتوب؟ هذه مسألة محل خلاف. لاحظ، يقول قال الحلامة رحمه الله إذا تاب المكلف عن معصيته ثم ذكرها هل يجب عليه تجديد التوبة؟ قال أبو علي الجبائي المعتزلي نعم، يقول نعم بناء على أن المكلف القادر بقدرة لا ينفك عن الضدين إما الفعل أو التلاف، العبارة دقيقة ذي، يقول نفس المكلف لا يخلو حاله إما أن يكون ماذا يفعل أو يتقول في البحث الأصول، ذكر هذه النقطة نفس الشيء، هذا يقولون هكذا بأنه هذا الفاعل أو هذا المكلف لا يخلو إما أنه الآن في حال الفعل أو حال الترك، لبعض أعلام العامة هكذا يرون بأنه ماذا بأنه لا تكون بالضرورة أنه، وذلك بعضهم قال لا يوجد عمل مباح، ما عنده عمل مباح أما واجب أو أما محرم، لأنه أما أن يفعل المحرم أو يترك هذا لأنه مقدمة لترك المحرم، على كل بحث في محله بحثنا الآن. فشاهدي هذا الإنسان لاحظوا يقول هكذا القادر الآن هذا المكلف قادر والقادر لا يخلو أمره إما أن يفعل وإما أن يترك، لاحظ لأنهم ضدان الفعل والترك، انزين الآن يطبق القاعدة في مقامنا الآن. الآن إنسان ذكر معصية، ذكر أنه ارتكب الفاحشة، ذكر أنه شرب الخمر والعياذ بالله، لاحظ هذا الآن بعد ما ذكره لا يخلو حاله، لازم لازم إما كذا أو كذا، نفس الشيء هذا الشيء ذكره الآن. الآن ما هي وظيفتك حيال هذا الذي ذكرته من ذنب والعياذ بالله؟ يقول لا يخلو أمره، إما أن يكون نادما عليها أو مصرا عليها، إما أن يكون نادم أو مصر. إن كان نادم خير وبركة التعبير، خير وبركة الأمر، صح التوبة، توبة تجديد التوبة صار. إن كان مصر عليه حتى مع التوبة السابقة يقول هذا قبيح فيجب الأول، إذا الشق الثاني قبيح أن يكون مصر عليه فيجب الأول، يعني وجوب الندم، والندم يعني تجديد توبة، يعني يريد بهذا الدليل يوجب عليك أن ماذا؟ أن توجب التوبة. واضح؟ انزل. وقال أبو هاشم مو بسير طبعا بس اسمه أبو هاشم أبو هاشم الجبائي بعد. وقال أبو هاشم لا يجب، معتزلي، وقال أبو هاشم لا يجب لجواز خلو القادر بقدرة عنهما، لا ممكن أنه لا يكون نادما ولا يكون ماذا مصرا، هذا خلاف ذاك الرأي، مو بالضرورة إما نادم وإما مصر، لا يخلو الواقع منهما، هذه ليست مانعة خلو، يذكر الذنب لا هو مصر عليه ولا هو يندم عليه، يعني ما في وجوب عليه من هذه الجهة. قال الشارح إذا فعل المكلف العلة، معذرة، ثم قال المحقق الطوسي وكذا المعلول مع العلة، هذه عبارة مضغوطة، وكذا المعلول مع العلة، يعني جيب مثال يجيبه مثال تضح العبارة. يقول قال الشارح العلامة الحلي إذا فعل المكلف العلة قبل وجود المعلول هل يجب عليه الندم على المعلول أو على العلة أو عليهما؟ والله عدم قدرة ذلك. الآن مثل ما يقول الآن المثال، إنسان يرمي بريء، الآن الرام علة لوصول ماذا؟ السهم لاقتيال من ذاك البريء، فاقتيال البريء معلول صحيح؟ فالآن عندك علة وعندي معلول، الآن ترضى الآن حين أطلق السهم قبل أن يصل إلى المقتول، هذا الفعل قبيح ولا مو قبيح؟ ترى يحتاج مسافة، ترى 10 دقائق على ما يوصل هذا السهم إلى ذاك. لاحظ أي، فهذا الفعل شو يسوي فيه؟ هذا الفعل ماذا يفعل به؟ هذا قبل الوصول، هل هذا قبيح فيتوب عليه أو لا؟ يعني قبل تحقق الآن المعلول، المعلول قد يتحقق ولا يتحقق، واضح؟ لكن الآن قبل أن يصل مرحلة المعلول بتعبيرنا، هل يجب علينا نتوب عن نفس العلة، عن نفس فعل الرمي هذا بما هو رمي أو لا؟ لاحظ العبارة، يقول أو يتوب عنهما أم هم على العلة والمعلول، أو فقط عن المعلول دون العلة، أو العلة دون المعلول، شقوق في المسألة. قال الشارح إذا فعل المكلف العلة قبل وجود المعلول هل يجب عليه الندم على هل يجب عليه الندم على المعلول أو على العلة أو عليهما؟ يقول مثاله الرامي إذا رمى قبل الإصابة. قال الشيوخ يجب عليه الندم على الإصابة لأن هي القبيح، الندم فقط على المعلول يعني على الإصابة، وقد صارت في حكم الموجود لوجوب حصوله عند حصول السبب، يجب عليه الندم على الإصابة، استغفر على نفس الرمي، لأن يقولون حصول العلة حصول لمن؟ للمعلول. وقد صارت في حكم الموجود لوجوب حصوله عند حصول السبب. وقال القاضي يجب عليه ندمان، أحدهما على الرمي لأنه قبيح، والثاني على كونه مولدا للقبيح للمعلول القتل يعني، ولا يجوز أن يندم على المعلول لا لكونه يعني فيه اقتضاء وشأنية أن يولد القبيح، فإذن عنده ندم على نفس الرمي وعلى ما يولده الرمي، ولا يجوز أن يندم على المعلول لأن الندم على القبيح إنما هو لقبح وقبل وجود لا قبح. الآن هكذا يعني فقط عليه أن يندم على نفس الرمي وشأنية هذا الرمي وهي نفس مولدية للقبيح، فيندم على هذين الأمرين الآن، لكن قبل وصول السهم أو وصل ولكنه ما أصاب الهدف، فرض أحسنت، هل يندم عليه ذاك؟ قل لا، هذا في حكم المعدوم، والمعدوم لا يكون ما يصب بالقبح، الفعل المعدوم والأمر معدوم لا يصب بالقبح.
شيخنا كتب مثلا رسالة فيها شتم لمؤمن وأرسلها، هذا مثل السهم
يعني. أي نفس الشيء،
قبل أن تصل
الاس ام اس، هذا يصير نفس الكلام على كل هذا. تشفيقات العامة ولا عندنا احنا الآن بالنتيجة، هل يشمل هذا الكلام أو كذا؟ إن يجب التجديد؟ لا يجب التجديد. نعم باب تقول أحوط مدام هو تابع عن ذنب بعدين ذكره. نعم وقال ورد في الرواية بأنه المؤمن لطف الله بالمؤمن أنه يذكره ماذا حتى بذنب حتى كان قبل 20 سنة، إن لم يتب عنه فيتذكر ويتوب عليه، يتوب عنه، لطف من الله، لذلك ذنب مناسي مثلا عياذ بالله فيتوب عنه. إنزين، البحث الآخر العزم على عدم العودة إلى الذنب. الآن أكو مسألة شائكة أن تذكر في محلها، هذه لطيفة فيها، إنه هو الآن فيها خلاف، وهي مسألة أنه هل بالضرورة إنسان لما يتوب هل يشترط في قبول توبته أن يكون الذنب الذي تركه يستطيع أن يفعله في بقية عمره ولكنه لا يفعله لأنه تاب، أو لا أنه أتحقق فيه التوبة، أو أنه إذا تاب عن ذنب ولكن بعد ذلك لا يستطيع أن يفعل الذنب وتاب، هنا هل تقبل توبته أو لا؟ وقع خلاف في ذلك. افترض الإنسان والعياذ بالله كان يفعل الفاحشة، جوده وجبه أو مرض خطير في ذاك الموضع وانتهت الرغبة عنده، بعد ذلك كذا بعد فترة تاب، الآن تاب، خب صحيح تاب، ولكن أصلا ما عنده قدرة أن في بقية عمره أن يفعل هذا الفعل، فهل مقبولة هذه التوبة لأن ضعف المقتضي عنده؟ أي أو لا تقبل توبته، تقبل هذه التوبة؟ عند جملة من العامة يقولون لا تقبل هذه التوبة، لأن من شروط التوبة أن يكون عنده قدرة أن يفعل ولا يفعل. إما إذا ما عنده قدرة سلم انتفاء الموضوع، ليش مدرين إحنا أنه جزء والعياذ بالله أنه لأجل أنه ما يقدر، مثل ما يقول مكره أخاك لا بطل، لأنه من جدة وكذا، لكن نحن عند مدرسة أهل البيت أتباع أهل البيت لا ممكن هذه التوبة ومقبولة أصلا، ما لها يقول هذا مثل أنا لو إنسان أصيب بمرض خطير، مثل الإشكالية موجود المرض بالإيدز مهدد بالموت، هل تقبل توبته؟ نعم تقبل توبته، يعني معنى ما قبل المعاينة، كل شيء ما قبل معاينة الموت مقبول التوبة، استوسع رحمة الله عندنا. يعني أحسنت المعاينة، معاينة انكشاف حقا ذلك العالم بأي نسبة كانت، يعني خلاص وخرج على عن السيطرة بتعبيرنا، صار مجبر على كشف الحقائق، فذا لا تقبل التوبة. الآن يبقى الكلام هم لا تقبل أو ما تقبل، أبحث آخر، لكن المعروف عند الأعلام هو ما هو، إنه إلى المعاينة، كما حين نقرأ بعض الروايات. قال لي أبي أصل بمرض خطير، نفس الكلام، قال له الدكتور أنت والله مرض خطير بكرة تموت، فهذا تاب زي ما عندنا في هذا اليوم تقبل توبته أو لا تقبل؟ نعم تقبل حتى بساعة قبل موتي. أكثر من ذلك كما تعلمون اللي هو ماذا، أحسن مسألة اللي هو، وهذا طبعا مستفاد من الروايات إلى غيره، خصوصا نحن نؤمن بال لا ما يعني هذه الشريعة سهلة سمحة، مسألة لا حرج في هذا الأمر أو ما شاكل ذلك. نقرأ العبارة، يقول اعلم أن العزم على عدم العودة إلى الذنب فيما بقي من عمر لا بد منه في التوبة، ولكن هل إمكان صدور منه في بقية العمر شرط؟ أنه بعد يعني مثلا يستطيع أن يفعله في طول عمره لكن لا يفعله نتيجة أنه تاب مثلا، حتى لو زنى والعياذ بالله ثم جب وعزم على أن يعود إلى الزنا على تقدير قدرته، يقول لم تصح توبته، أم ليس بشرط فتصح؟ الأكثر على الثاني، أنه ليس بشرط أنه تصحيح توبته حتى لما يستطيع، بل نقل بعض المتكلمين إجماع السلف عليه، ويدل عليه عموم الآيات والأخبار ورفع الحرج والشريعة السهلة السمحة، وأولى من هذا أنه مقبول هذا توبته، وأولى من هذا بصحة التوبة من تاب في مرض مخوف غلب على ظنه الموت فيه، وأما التوبة عند حضور موت وتيقن الفوت والمعاين لموضعه في الآخرة فقد انعقد الإجماع على عدم صحتها، ويدل عليه جملة من الآيات والأخبار. هذا البحث الآخر أقسام العبادة في التوبة. في بعض العارفين يذكر أقسام لطيفة فيها فائدة هم كذلك، نقرأ بشكل سريع. مثلا قال بعض العارفين هم طبقات. طبقة الأولى أن يتوب العاصي ويستقيم إلى آخر عمره، فيتدارك ما فرط من أمره ولا يحرث نفسه بالعود إلى ذنوبه، الزلات التي لا ينفك البشر عنها في العادة، بشر الناقص مو الإنسان الكامل، وهي التوبة النصوح فعلا هنيئة اللي يتوب عن كل ذنوبه ويجبر كل نواقصه ويظل مستمر إلى آخر، وكما تقرأ في بعض التائبين يتابوا بالحمل الشائع، شوف نتيجة الآثار التي ترتبت على توبتهم، بشر الحافي فلان فلان أسماء قديمة وحديثة، واضح نتيجة الصدق مع الله، تاب فعلا ولا عاد. إذا يقول بخصوصية بشر الحافي رحمه الله اللي تاب ببركة الإمام الكاظم، ماذا قال؟ لن أعود أو لا أعود بعد ذلك، فعلا استمر إلى آخر حتى خرجت منه البركات والخيرات ومحل استجابة الدعاء وآثار وا. هذه نتيجة ماذا؟ نتيجة أنه تاب توبة نصوحة لا رجوع بعدها، واضح؟ نعم. الطبقة الثانية لا تائب سلك طريق الاستقامة في أمهات الطاعات وكبائر الفواحش كلها، إنه إلا أنه ليس ينفك عن ذنوب تعتري لا عن عمد وتسجيل وقصد، ولكن يبتلى بها نتيجة بعض الأمور كذا أو الضعف أو غيره، ولكن عنده دائما تجديد وندم وغيره، هذا هم على خير. نعم كثير التوابين تقريبا في العام الأغلب في هالدائرة. شوف ترى إنسان منغمر في الشهوات في المعاصي في كذا في الذهاب يعلن التوبة يتوب فعلا ما يفعل تلك الكبائر أو يفعل تلك الكلام، لكن قد يصدر منه شيء قليل من هنا أو هناك، ولكن يبقى مصر على الندم وعلى المراجعة والمحاسبة وما إلى ذلك. فهؤلاء الله سبحانه وتعالى هم إلى خير. حتى بعض الروايات عبر مثلا المؤمن كالسنبلة تفي أحيانا وتميل أحيانا، يعني يصير عندها امتداد وتميل أحيانا نتيجة الضعف في طبع البشر كما يقولون في هذا الإنسان الناقص وليس الكامل كما قلنا. فعلى كل حال في النتيجة هذا هم يعني قسم هم عالي جدا يعتبر، لكنه أدون من الأمر الأول. الطبقة الثالثة لا، أن يتوب ويستمر على الاستقامة مدة، مشكلة توب زين شهر شهرين سنة سنتفحص صدل تخلف القضايا الفواحش والقضايا الأخلاقيات منغمرين والعياذ بالله وكذا وكذا، تشوفه يوم اهتز عند الوجدان وضميره وخافه من الله وتاب فعلا لما تشوف بعض عامنا المسجد الحسينيات في كذا ترتبط جيد فهم يستمر فترة شهر شهرين ثلاثة أربعة، لكن بعدين شوي يزل والعياذ بالله نتيجة رجوع على قرناء السوء أو ذلك يجيبوا مرة ثانية أو كذا هم تعمل مثلا تعب سوي روحك أحسن مني يلا بس تعال وكذا والعياذ بالله فيرجع تغلب عليه الشهوة وكذا، فذا نتيجة مثلا قلبت الشهوة عليه وكذا والعياذ بالله وقرناء السوء أو ما إلى ذلك فعل هذه الفاحشة والعياذ بالله، ولكنه بعد يعني عنده أنه يريد يتوب يرجع مرة أخرى، يعني عنده هذه الحالة حالة الندم حالة أنه يرجع يرجع في أقرب فرصة أقرب محطة ينزل كذا. يقول هذا من الناس اللي تعبر عنهم الآية الشريفة وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا والعياذ بالله، هذا مرحوم عسى أن يتوب الله عليه إذا تاب. لاحظ الطبقة الرابعة والأخيرة لا، على هذا اللي هو يتوب ويستقيم مدة، لكن يعود بعد إلى الذنب 180 درجة بعد ولا يفكر أصلا يرجع. أي باش استفدنا من هالتوبة؟ إحنا خلنا نرتاح نعيش حياتنا بتعبيرهم، إيش بعضهم الأفكار تونا شباب إذا كبرنا بعدين إذا شيبنا ذيك الساعة لكل حادث حديث، هذا جدا سيء وضعه والعياذ بالله. أي هذا جدا أقبح حال التائبين، أنت الآن تبت والله تقبل منك وكذا وتعود والعياذ بالله إلى المواطن الأخرى. الأمر الآخر علاج الإقبال على التوبة، كيف يعني الإنسان يشجع نفسه على التوبة؟ قلت هذا واقعا أبحاث شيقة، أنا ننصح على أخوك لأننا جاي الصيف ونزلوا البلد للتبليغ جيد، إما ينسخ هذه الأبحاث وجيدة واقعا، شفتوا أنت عندي أبحاث مرتبة جزا الله له خير واقعا السيد الجليل سيد عبد الله شوف، وعنده كتاب في هذا المعنى هو اللي هو نهج السالكين وزاد العارفين، هذا ما شايف الكتاب اللي عندي دورة في المكتبة الآن موجودة موجود ذكرهني نهج السالكين وزاد العارفين، هذه أبحاث في التوبة في كذا ذكرنا هناك. إذا عندكم قدر تشوفوها على مواقع النت جيد. علاج الإقبال على التوبة يذكر يقول الأمور عندنا أن ينظر إلى الآيات والأخبار المخفة للمذنبين والعاصين وما فيها من التهديد والوعد بحيث أنه يقلل مسألة لأن هذه الآيات المخيفة وكذا تقلل علاقة الارتباط بالدنيا ورغبات الإنسان وغيره، فصار عنده أكثر تهيئ للتقبل يعني أو تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن قرواء لطيفة يذكرها. الأمر الثاني يقول حكايات المذنبين التائبين، جاي للإنسان إذا يقرأ عنهم شوف كيف لما كانوا في الذنوب والمعاصي قد من المحن والابتلاءات والأمراض عكس من تابوا مثلا وصلوا إلى مرحلة من الصفاء من الطهارة بالعكس من محبة الله محبة الناس إلى غير ذلك، هذه هم تشجع. الثالث أن يتصور المذنب أن تعجيل العقوبة في الدنيا متوقع على الذنب، ما تدري الذنب اللي ارتكبه واللي قام عليه يجوز تجيني عقوبة من الله سبحانه وتعالى، خصوصا بعض الرواية يعني الذنوب كل بحسبه، شوف الموالي اللي عنده درجات عالية من المعرفة والإيمان الله لطف به ما يتركه ينبهه ولو ببلاء. كان في الرواية معروفة أن حد خلص أصحاب الإمام علي سلام الله عليه جاء للإمام علي سلام الله عليه في أيام خلافته في الكوفة دخل فقال الإمام أجلس على هذا الكرسي، هذا مجرد جلس طاح وانشق جبينه وطلع دم وكذا، قال الإمام سلام الله الحمد لله الذي كذا نبه موالينا وشيعتنا على خطائهم في الدنيا ليتنبهوا قبل الآخرة وكذا، لطف من الله. قال له يا مولاي ما الخبر؟ قال لأنك نسيت أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مو ذنب اللي احنا نصور، لكن بناء مرتبته واقع المفروض أي شيء الإنسان بيجلس بيقوم بيذهب يبدأ كذا دائما بسم الله الرحمن، كل عمل لا يبدأ به بسم الله فهو عمل ماذا؟ أبتر لو ليس ذو بال أو كذا ما له قيمة يعني عند الله. فلذا شوف الله سبحانه لأن لطف بهذا المؤمن الله نبه على أن بهذا المنح حتى نسى بسم الله الرحمن الرحيم، فكيف ببقية الأمور والعياذ بالله. نفس الشيء على كل حال، إذن هذا هم تفيد هذا الإنسان مثلا يتذكر بأن الرجل كما في الرواية أن الرجل يذنب الذنب فيحرم صلاة الليل وأن العمل السيء أسرأ من صاحبه من السكين في اللحم إلى غيره. الأمر الرابع هو ما ورد في الروايات بأنه ورد في يقرأ في آثار الذنوب آثار الخمر والعياذ بالله الزنا السرقة القتل الغيبة الكبر الحسد، هذه الكتب الأخلاقية التي ذكرت هذا المعنى كما مثل الذنوب الكبيرة للسيد دستغيب رحمة الله عليه، جطيف هذا الكتاب يذكر عن الذنب معناه أخطار آثار الدنيوية آثار الأخروية لا غير ذلك. هذا هم مفيد للإنسان يعني من أراد التوبة أن يحرك في نفسه هذا المعنى. نعم فلك الرواية تقول هكذا إن العبد يعني قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن العبد ليحبس على ذنب من ذنوبه 100 عام وأنه لينظر إلى أزواجه في الجنة يتنعم. غريبة يشوف هذا عالم الأخرى يعني هذا مقطع من عالم الأخرى محبوس تحسار وكذا وشوف شوف تضرب بعد تضرب شو تسوي يعني لك أن حولهم على سيد عبد الله. فعلى كل حال ففي النتيجة هذا الإنسان بهذا المعنى يذكر بعد رواية بأنه مسألة المعروف والمعنى ذكرتك أمك في قبض من قال استغفر الله ذكرتك أمك تدري ما الاستغفار إن الاستغفار المعروف الرواية على 6 معاني. البحث الأخير في هذا البحث هو إشارة لجملة من أصناف المعاصي المصنفة مثلا معصية بأصل الشر الشر قال لها مثلا كشرب الخمر والزنا ومعاصي ما يصير معصية لكن بالنية ترى إنسان يأكل لتقوى على المعاصي عند سهرة الليلة فقلنا ما أقدر أروح جوان لازم أكل أكل جيد لأجل أرتاح في السهرة المعينة الفلانية اللي فيها أصناف الذنوب المعاصي. لاحظ لا رزقنا الله لا رزقنا الله ومعاصي مثلا معاصي جوارح معاصي جوانح معاصي القلوب معروفة الحسد الحقد البغض اللي وقعا أخطر حتى من معاصي الجوارح. يذكر على كل حال هو الآن في هذا البحث يذكر مجموعة ماذا من الذنوب بعد ما عدنا وقت نقرأ هذه بعد تقرؤونها مستفادة من الروايات ومستفادة من الآيات إلى غير ذلك اللي بعد كنا في بحث أتذكر كنا لا زال بحث المكاسب المحرمة نذكر هذا الذنوب بعض الأمور المحرمة مثل الغيبة والترور إجاء المؤمن السحر الشعوذة الكهانة بالبحث الاستدلالي هنا ذكرها بشكل سريع ومع بعض الروايات إيه أحسنتم. يقول من جملة المعاصي القلبية الحسد والرياء والعجب والإصرار الآخر صفحة والكبر والكفران والجزع والحرص وحب الدنيا والسخط والنفاق ونحوها وتفصيل هذه الأمور وشرحها وأسبابها وعلاجها مذكور في شرحنا على المفاتيح وفي كتاب الأخلاق. هذا تمام الكلام بحمد الله إخواني في الفصل التاسع وهو في التوبة وما يرتبط بها. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.